بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. دي المحاضرة رقم 18 من موضوعات التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. أنا بتكلم مع أكاديمية علمية، بتكلم مع ناس انضموا إلى أكاديمية علمية، كل كلمة موثقة، لأن ده ما هوش مجموعة مدارس أحد مثلا ولا اجتماع شباب، لا دي أكاديمية علمية. إنما لما أنت في الخدمة ما عندك مدارس أحد أو اجتماع شباب، هتلاقي الكلام هيعثرها وهيتعب. فدي عايزة حكمة، عشان إحنا مش عايزين نطفش الناس، يعني مش عايزين نهربهم من الكنيسة، إحنا عايزين نرجعهم من الكنيسة بس نعرفهم كنيستهم صح. فالإنسان بيختار بقى كده معلومة بسيطة ويبدأ يقولها ويسكت، وبعد شوية يأكد عليها كمان مرة وكمان. يعني مثلا موضوع الصعود بتاع المسيح ده مثلا كمثال، يعني لما أنا اتكلمت إن المسيح صعد في نفس يوم قيامته، أنا كنت بتكلم ببساطة شديدة جدا، لأن كنت عارف كده قبل ما أخش الدير. لما طلعت الخدمة بعد حوالي 30 سنة مثلا في الرهبنة في كنيسة من الكنائس، وأنا بتكلم كده مش قصدي إن أنا أتعب الناس، لقيت في ناس تعبت واشتكوني وعن النت استغربت قوي اللي هو في ايه بالظبط. فاتضح ان الكلام اللي كانوا بيسمعوه على مدى العشرات السنين السابقه ما كانش كده، فلما سمعوا كلام مختلف تعبوا. قلت ما فيش داعي احطه على الموقع بتاعي عشان ما حدش يتعب اكتر، بدا اللخبطه تزيد. رحت منزله على الموقع ورحت مدعمه باقوال اباء الكنيسه ولا سيما كيرلس الكبير. راحت الناس سكتت، وطبعا اللي كان بيتكلم مش ناس عاديين، يعني ناس من المسؤولين. يعني
لو قدسك تسمح لي، انا من معجبين جدا بطريقه قدسك، كتابات قدسك، حتى طريقه البحث بالادله وبالبرهين. انا مش بقلل خالص من قدسك بتقدمه لنا، بل بالعكس انا صعبان عليا انه ممكن يبقى فيه عمق وغنى في الكنيسه كده ولكن مش بيتقدم، وعشان يتقدم هيبقى صادم لبعض الناس. وخصوصا يعني احكي لوتسك موقف بسيط، لسه من قريب جدا كنت بتواصل مع حد من الشمامسه، يعني يعتبر رتبه يعني او من رتب الكنيسه، هو دياكن، حد يعني مكرس بخدمه، فبنتناقش في موضوع معين، فلما بقول له او بنتكلم في حاجه فلقيته قال تعبير يعني لفت نظري لحاجه مهمه جدا. بيقول لي لما نبقى في احنا بنقول حاجه شايفينها صح او ليها مرجع، يكون حد من الاباء الاسقف مثلا بيقول كده، يعني مش بيصلح او بيقول بناء، يعني مثلا موضوع الصعود او التسبيحه الشاربوميه، لو انا بقول يعني اتعلمت مع قدسك انه التسبيحه دي تسبيحه الصرافين، بس في الاسقف الفلاني او سيدنا الانبا فلان بيقولها ان هي الشاروبيم، فمش هنا اللي هروح اقول لسيدنا انت اخطيت انت غلط او الموضوع محتاج يتصلح، مش هعرف اعمل كده. بل بالعكس احنا شويه يعني الشعب البسيط او اللي مش بيدور او بيبحث، احنا بنستقي تعليمنا من الاباء ومن القاده بتوعنا.
لا، هصلح لك معلومه مش مظبوطه ومش دقيقه. يعني انت لسه حالا بتقول احنا بنستقي تعليمنا من الاباء بتوعنا، بتقصد بيهم الاباء المعاصرين.
بالظبط، مظبوط،
كويس جدا. عشان كده لما كان حد بيجي للدير مجموعات شباب او خدام او الى اخره، مين اللي يتسمى اباء تعليم؟ فكان الاجابات كلها متضاربه. فانا سالت سؤال مقابل، لو أباء الكنيسة بتاعتي القدامى من القرون المبكرة قالوا حاجة وبعض الأباء المحدثين قالوا ضد هذه الحاجة، يعني أمر معين أباء الكنيسة القدامى قالوا كذا والمحدثين قالوا عكس هذا الكلام، هل هيتسموا أباء تعليم؟ يعني أقصد أنا مش بقلل من قيمته كأب، لكن أب تعليم الشرط الأساسي والوحيد إنه يبقى أب تعليم إنه يكون بيقول كلامه على نفس الخط بتاع الآباء القدامى، وإلا الناس تتنزع. يعني مثلا واحد من الآباء الأصفى، أنا مقصودش اسم معين، حاليا ما فيش في ذهني اسم معين، يقول أنا قلت كده وأنا من آباء الكنيسة مثلا يعني. طب إذا كان اللي قاله دلوقتي خالف ما قاله أثناسيوس الرسولي أو كيرولوس الكبير أو يوحنا ذهبي الفم أو إلى آخره، الإنسان يعمل إيه بقى؟ يمشي وراء بتوع القدام ولا بتوع الجداد؟ فهيحصل تشتت في الكنيسة. فالأب يبقى أب تعليم، يكون ماشي على نفس النهج اللي أباء الكنيسة بتاعته ماشيين عليه. ولا أنا بقول حاجة مش واضحة؟
لا، ما عودسك عودسك جدا.
بابا أثناسيوس الرسولي قال كذا، كيرولوس الكبير قال كذا، البابا غابرييل بوتوريك قال كذا، البابا خريستوزولوس قال كذا. ممكن حد من الآباء المعاصرين يقول حاجة مخالفة، بس تحت شرط أساسي جدا، إنه لو قال حاجة مخالفة يسرد كل ما قاله الآباء القدامى عن هذه الحاجة، وبعدين يقول أنا بقى بأضيف أو بأعدل من هذا الكلام وبقول كذا. ده ما فيش مشكلة. يعني القاضي في المحكمة لما يجي يحكم على واحد ما بيقولش أنا بحكم عليك بمزاجه، بمزاج القاضي يعني، ده بيقول بناء عن القانون رقم كذا لسنة كذا، والقانون رقم كذا لسنة كذا، والقانون إذن الحكم كذا. ده من جهة أهل العالم. فأنا لما أجي أحكم لازم أحكم بعد ما أكون مستوعب اللي أباء الكنيسة بتاعتي قالوا، ممكن أضيف إليه أو أعدل فيه بعد ما أسرد كل اللي قالوه، مفيش مشكلة. لكن يطلع كلامي عكس اللي هم قالوه الناس هتتشدد. المثال الواضح بتاع الموضوع ده إيه؟ القديس سرابيون أسقف تمويس بعت رسالة للبابا أثناسيوس الرسولي بيقوله أنا عايز أفهم الآية اللي بتقول من جدف على الابن يغفر له، ولكن اللي بيجدف على الروح القدس لن يغفر له. دي معناها ايه؟ فالبابا أثناسيوس الرسولي ما راحش خابطها كده وجاوب وخلاص، لا، ده مسك الموضوع من جدره، من نشأة الكنيسة ورأي اللي قبله قالوا ايه. ومن ضمن الاراء اللي عرضها أوريجانوس، اما أوريجانوس المجاهد فقال كذا كذا كذا، جاب كل اللي اتقال قبله. وبعدين بعد ما عمل كل دي عمل سيرفي كده يعني كامل، وقال راح قايل رأيه، اصبح هو الرأي الفيصل في هذه الآية. لو اي حد من اباء كنيستي الحاليين قال عكس اللي قاله البابا أثناسيوس، انا اعمل ايه؟ امشي ورا الاباء الحاليين ولا ورا أثناسيوس، ولا نعمل ايه؟ فالاب المعلم شرطه الاساسي ان يكون مستوعب لكل ما قاله الذين سبقوه في اللي هيقوله، وبعدين يضيف او يعدل او صحح او.
بشكر نفسك جدا.
قبل ما نبدا المحاضره انا قلت اللي انا عايز اقوله في المحاضره الماضيه ببساطه شديده وعبرت عبور الكرام، لكن في حد سالني في اخر المحاضره سؤال قلت لازم اجاوب عليه اجابه واضحه بقى طالما اتسالت. فالإجابة اللي هقولها النهاردة، ربنا بقى يعينكم وترشموا الصليب عشان تستحملوها يعني. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد، أمين. دي المحاضرة رقم 18 من موضوعات التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. احنا بنتكلم عن مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة. وذكرنا في المحاضرة قبل الماضية أن أول مصدر هو كتابات وقوانين الرسل أو تلاميذهم، المصدر الثاني قوانين المجامع المسكونية والمكانية، المصدر الثالث هو كتابات وقوانين آباء الكنيسة الكبار في القرون الخمسة الأولى للميلاد. وبدأنا الكلام عن البابا أثناسيوس الثاني. في نهاية المحاضرة الماضية جالي سؤال بخصوص ما ورد في هذه القوانين عن الراقدين، فقلت إن الكلام ده هيستوجب وقت طويل شوية، فهأرجئه للمحاضرة التالية اللي هي المحاضرة اللي هنتكلم فيها دلوقتي. السؤال كان بخصوص الصلاة على الراقدين وأهمية الصدقات التي تعطى عنهم. بس قبل ما جاوب على السؤال ينبغي أن نعترف أننا لا نعرف شيئاً عن حياة الدهر الآتي، ولكننا نؤمن بما قاله الكتاب المقدس عن الحياة الأبدية والدهر الآتي، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبون. وفي الحقيقة مش إحنا اللي حبينا ربنا الأول، ده هو حبنا قبلا، زي ما الإنجيل يقول ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فالمحبة بتاعت المسيح لينا سابقة، ومن أجل محبته لينا وفدائه اللي أكمله من أجلنا على الصليب إحنا حبناه، لأنه ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا حسرد الإجابة بتاعت هذا السؤال من النصوص المتوفرة لدينا، وغالبا بدون تعليق يذكر لألا أضيف إلى الأمر تعقيدات أكثر مما هي عليه. فالنقطتين الأساسيتين أو الرئيسيتين اللي اتكلمت عنهم قوانين البابا أثناسيوس الثاني بخصوص الراقدين في الإيمان هما: النقطة الأولى أن صلاة الأحياء من أجل المنتقلين تجعل الله يغفر خطاياهم، ولا سيما حينما تكون الصلاة من أجلهم في القداسات في الكنيسة. النقطة الثانية أن الصدقات التي تعطى للفقراء على أرواح الراقدين تستدر رحمة الله عليهم ليغفر لهم خطاياهم. فكيف عالجت هذه القوانين هذين الأمرين؟ في البداية يلزم أن نعرف أن السيد المسيح له المجد تكلم عن غفران للخطايا في العالم الآتي، فبيقول من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي. وقد رأى آباء الكنيسة وعلماءها أن الرب نفسه بهذا النطق الإلهي فتح السبيل إلى إمكانية المغفرة لبعض الخطايا في العالم الآتي. وفي قول منسوب لديونيسيوس الأريوباغي وهو كتاب يعود للقرن الخامس الميلادي، إذا كانت خطايا المتوفى قليلة فقد تجد منفعة بما يعمل بعده، أما إذا كانت خطاياه ثقيلة وباهظة فقد أغلق الله الباب في مسعاه. هنتكلم عن ما ذكرته هذه القوانين كغاية، من جهة غاية صلاة الأحياء من أجل الراقدين، اللي هي النقطة الأولى. بيقول القانون رقم 86 من هذه القوانين: راؤوبين بعدما ألقي من بركة يعقوب أبيه لأجل الخطيئة العظيمة التي صنعها لما رقد مع سرية أبيه، وجدنا موسى قد خلص نفسه وأصعدها من الهلاك بعد موته، إذ يقول: ليحيا راؤوبين ولا يموت. موسى حل اللعنة التي على راؤوبين التي لم تكن لها مغفرة، من أجل أنه لم يكن قد وضع ناموس بعد. هذا قلناه، إن الحي يقدر أن يخلص الذين ماتوا من خطاياهم. فهل تسير قوانين البابا أثناسيوس الثاني في هذه الجزئية على نفس المسار التقليدي للكنيسة في هذا الأمر؟ لقد صلى القديس بولس الرسول من أجل أنيسيفوروس الذي كان قد انتقل من هذا العالم، فيقول: ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. واليوم الذي يشير إليه الرسول هو اليوم الأخير، أي يوم المجيء الثاني، أن الجزاء الأبدي يرجع إلى يوم الدينونة العامة عند مجيء المسيح مرة ثانية. في قوانين الرسل القبطية الكتاب الأول والقانون 7 والقانون 69 يقول، نقرأ ما يجب على المؤمنين عمله في الولائم التي تقام لتذكارات المنتقلين. النص بقى: وإذا دعيتم يوما لتذكارهم، لتذكار المنتقلين يعني، فكلوا بترتيب وخوف الله كقادرين أن تصلوا على الذين انتقلوا من هذا العالم. قوانين الرسل القبطية الكتاب الأول القانون 69: إذا دعيتم يوما لتذكارهم فكلوا بترتيب وخوف الله كقادرين أن تصلوا عن الذين انتقلوا من هذا العالم. نصوص الصلوات الليتورجية اللي احنا بنصليها حتى اليوم تؤكد هذا الأمر. ففي أشية الراقدين تصلي الكنيسة إلى الرب فتقول: وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم. نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. فأما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. انتبه جدا إلى النصوص الليتورجية التي تقال في الكنيسة لأنها في غاية الأهمية، والنص الليتورجي في الكنيسة يعني ما يقول، حتى لو تكلم آخرون محاولين تخفيف هذا النص فيقول يا رب نيحهم واغفر لهم، ويقول نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. انتبه لكلمة نيحهم، وحيجي ذكرها دلوقتي مرة أخرى. في صلاة الترحيم في قداس القديس سرابيون أسقف تمويس في القرن الرابع الميلادي، وكان صديق للبابا أثناسيوس الرسولي، نقرأ: نتوسل أيضا من أجل كل الذين رقدوا، الذين تذكارهم هو، ويذكر أسماء الراقدين، قدس هذه النفوس لأنك تعرف الكل، قدس كل النفوس التي رقدت في الرب، احسبهم مع كل قواتك المقدسة، واعطهم موضعا ومسكنا في ملكوتك. احسبهم مع قواتك المقدسة واعطهم موضعا ومسكنا في ملكوتك. في نفس خلاجي القديس سرابيون صلاة من أجل الميت والمنقول للدفن تقول: نتوسل إليك من أجل رقاد ونياح عبدك هذا أو عبدتك هذه، نيح نفسه وروحه في مراعيك في مواضع الراحة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع قديسيك. أما الجسد فأقمه في اليوم الذي حددته كمواعيدك غير الكاذبة، لكي تعطيه أيضا ميراثا كاستحقاقه في مراعيك المقدسة، لا تذكر زلاته وخطاياه، واجعل أن يكون خروجه سلاميا ومباركا إلى آخره. فقدامنا عبارتين: نيح نفسه وروحه في مراعيك في مواضع الراحة، لا تذكر زلاته وخطاياه. في أوشية القرابين تصلي الكنيسة وتقول: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين المقدسة والذين قدمت عنهم، لأن ممكن أن تقدم القرابين عن الراقدين. فبتطلب أن تذكر الذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. عشان كده إقامة قداس في يوم نياحة المنتقل أو في تذكاراته اللي بيعملها له أقرباؤه بالجسد أو أحباؤه بتعينه وتفيده جدا، لأن القرابين المرفوعة على المذبح باسمه تؤهله لقبول طلبة الكنيسة من أجله لكي يعطيه الرب الأجر السمائي. هو ده نفس العبارة اللي بيقولها الأب الكاهن في القداس الإلهي، واللي إحنا مش بننتبه ليها جيدا: أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم. هل فينا حد فكر في معنى هذه العبارة أو انتبه للي بتقوله؟ ما معنى نيحهم في فردوس النعيم؟ لأنهم إن كانوا أصلا في فردوس النعيم فما معنى أن ينيحهم؟ نيحهم في فردوس النعيم بيجيب على هذا التساؤل أقدم نص إبطي صعيدي للقداس الباسيلي يعود إلى القرن السابع الميلادي، وده المخطوط اللي اكتشفه عالم اسمه دوريس، فالمخطوط اتسمى باسمه مخطوط العالم دوريس. لقى واحد بيبيعه هنا في مصر فاشتراه منه، ولقى فيه جزء كبير من القداس الباسيلي بالقبط الصعيدي، بس كان نص القداس بس، فحفي عشان يشتري النص التاني ما لقاهوش. النص ده نيحهم في فردوس النعيم موجود في أقدم نص قبط صعيدي في القداس الباسيلي بالعبارة الآتية: أولئك نيحهم عندك. ثم حدث تطور للنص الليتورجي حين استبدلت كلمة عندك بتعبير في ذلك الموضع. أنا بجتهد إن أنا معلقش، وأسيبك أنت تستنتج اللي أنا عايزه. مخطوط الفاتيكان رقم إبطي 17، وده بيعود للقرن الثلاثاشر الميلادي 1288، ده أقدم خلاجي إبطي عربي كامل معروف لدينا حتى الآن للقدسات الثلاثة: الباسيلي والغريغوري والكيريلوسي. النص يقول: أولئك يا رب نيحهم في ذلك الموضع حيث ظهرت كلمة يا رب، ولكن التطور ده لم يكن عاما في كل الكنائس آنئذ، لأن ابن سباع في القرن الثلاثة عشر، وهو نفس زمن مخطوط في الفاتيكان قبطي 17، بيقول النص ده بدون كلمة يا رب، بيقول الذين أخذت نفوسهم نيحهم في ذلك الموضع. وأما التطور الأخير والذي نراه اليوم، فقد أضيفت عبارة قبل تعبير في ذلك الموضع، يعني نيحهم في ذلك الموضع. ففي حد مش عارفين هو مين، راح جاي حاطط عبارة ما بين كلمة نيحهم وما بين كلمة في ذلك الموضع، فقال إيه؟ نيحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. فالعبارة اللي أضيفت في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائي، العبارة ديت غريبة التركيب جدا، لأن فردوس النعيم ليس هو أورشليم السمائي. يعني ملكوت السماوات، يعني أورشليم السمائية يعني ملكوت السماوات، ففردوس النعيم ده مكان، أورشليم السمائية ملكوت السماوات ده مكان تاني. بس هنا مؤاخذة تؤخذ على أبونا عبد المسيح البرموسي اللي هو راجع خلاجي سنة 1902، لأنه في هذا الخلاجي وجي عند العبارة دي يقول إيه؟ في كثير من النسخ القديمة تركت عبارة في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائي، ولكن لما وجدتها في نسخ أكثر أضفتها في النص. أبونا عبد المسيح لما عمل الخلاجي بتاع 1902 كان قدامه 30 مخطوط، المخطوطات القديمة لا تذكر هذه العبارة، لكن لأن كان عنده مخطوطات حديثة أكثر من القديمة فلقى العبارة موجودة في المخطوطات الأكثر حداثة فحطها في المتن. واضح أن النص مش مظبوط. النص اليوناني لهذا الجزء بحسب مخطوط رقم 325 يونانيات بالمكتبة الأهلية بباريس، ما هو بتاعنا المخطوط ده بتاعنا بس اتسرق راح باريس، والمخطوط ده نشره العالم الفرنسي رونودو. النص يقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وأهلهم لملكوت السماوات. اوعى تخطي كلمة أهلهم. طبعا الكلمة دي لما قابلتني كتبتها باليوناني وبالإبط عشان ما تبقاش حد يقول الترجمة غلط، يعني أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وأهلهم لملكوت السماوات. هذا هو نفس النص الذي نقرأه في الطلبة الختامية للسجدة الثالثة في طقس صلاة السجدة في عيد العنصرة، الطلبة اللي بدايتها الينبوع الفائض كل حين معطي النور ومانح الحياة. النص ده بنلاقيه في مخطوط اسمه المجموع المبارك. المجموع المبارك ده هو المخطوط رقم إبطي 112 برجية بمكتبة الفاتيكان، بيرجع إلى سنة 1308 ميلادية، يعني أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. بيحوي كثير من نصوص الصلوات الليتورجية التي تقال في الكنيسة القبطية. القس أبو البركات ابن كبر صرف على هذا المخطوط، يعني مش هو اللي كاتبه بإيده، لكن كان فيه نسخ تنسخ المخطوطات، فابن كبر صرف على هذا المخطوط عشان يطلع. ومخطوط ده أنا كنت في مرة من المرات تمنيت إن حد من الدارسين ينشره نشرة علمية، لأن هي دي صلوات الكنيسة بتاعتنا. معظم أو كثير من صلواتنا الليتورجية اللي بتصليها الكنيسة في القرن 13 الميلادي وما قبل. ففي هذه الطلبة في السجدة الثالثة يقول: أيها الرب الإله، تحنن بمراحمك الكثيرة على عبيدك الأحياء والأموات. يا خالق كل الطبائع البشرية، لأنك كونتهم مما لم يكن، وأيضا تحلهم، أو في نسخة أخرى تميتهم يعني، وتنقلهم إلى ذاك الموضع. هذا من جهة النصوص القبطية. بنقرأ في كتاب الثامن من كتب المراسيم الرسولية والفصل 41 نص الصلاة الليتورجية التي تقال على الراقد أو من أجل الراقدين، يعني يقول الشماس: لنتوسل أيضا من أجل إخوتنا الذين تنيحوا في المسيح، لنتوسل من أجل رقاد فلان أو فلانة، لكي يقبل الله محب البشر نفسه ويتغاضى عن كل خطيئة له بإرادة أو بغير إرادة، وليكن رحيما عطوفا عليه ويعطي نصيبه في موضع الأتقياء ويريحه في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب مع كل الذين أرضوه منذ البدء وعملوا إرادته، حيث لا يكون فيما بعد حزن وكآبة وتنهد. لننهض ولنستودع أنفسنا وبعضنا البعض لله الأبدي بالكلمة الذي هو منذ البدء. ويصلي الأسقف أيضا ويقول: أنت الآن أيضا اطلع على عبدك هذا الذي اخترته وقابلته لنصيب آخر، وسامحه إن كان قد أخطأ بإرادة أو بغير إرادة، وارسل له ملائكة بشوشين أعطه نصيبا في أحضان البطاركة والأنبياء والرسل وكل الذين أرضوك منذ البدء، حيث لا كآبة وحزن وتنهد، بل في موضع راحة الأتقياء وأرض المستقيمين المكرسة لك، والتي يسكن فيها الذين ينظرون مجد مسيحك، الذي به لك المجد والكرامة والتبجيل والشكر والسجود في الروح القدس إلى الآباد. آمين. هي دي نفس الطلبة اللي احنا بنصليها في الكنيسة القبطية على المنتقل قبل مواراته التراب. الكاهن بيقول فيها: هذه النفس التي اجتمعنا بسببها يا رب نيحها في ملكوت السماوات، نيحها في ملكوت السماوات. افتح لها يا رب أبواب السماء واقبلها إليك كعظيم رحمتك، ولتستحق أن تنظر النعيم، ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة، ولتتكئ في حضن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها إلى آخره. الكنيسة تعرف وتعي ما تقول. وهو نفس ما نجد أيضا عند ابن سباع في القرن الثالث عشر الميلادي. بيقول القديس كيريلوس الأورشليمي: نؤمن بأن التوسلات التي ترفع من أجل النفوس أثناء تقديم الذبيحة المقدسة المخوفة جدا لها منفعة عظيمة. وهو نفس ما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم بخصوص التذكارات التي تقام من أجل المنتقلين، بأنها توفر لهم ربحا عظيما ومنافع جمة. أما كتاب الرتب الكنسية المنسوب لديونيسيوس الأريوباغي والذي يعود إلى القرن الخامس الميلادي، فيقرر بأن الصلوات على الراقدين تمحو الأدناس التي لطخت الطبيعة البشرية الفاسدة. واضح إذن أن الكنيسة منذ البداية كانت ولا تزال تصلي من أجل الراقدين وترفع الصلوات والقداسات من أجلهم، سواء في يوم نياحتهم أو في أيام تذكاراتهم، ذلك من أجل راحة نفوسهم وغفران خطاياهم برحمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولكن بحسب الطقس القداس الذي يقام على روح المنتقل أو صلاة الترحيم الجهارية باسمه في القداس، لا يكون في يوم الأحد أو في أحد الأعياد السيدية. هذا الجزء الأول هختمه بقصة، وهي خاصة ببربتوة الشهيدة التي خلصت أخاها اللي مات بصلاتها. بربتوة شهيدة من قرطاجنة شمال إفريقيا، كانت في زمن اضطهاد الإمبراطور دقديانوس، فعندما اقتيدت مع آخرين إلى المحاكمة بسبب اعترافتها بأنها مسيحية، وحكم عليها مع آخرين بإلقائها للوحوش البرية، حيث ألقيت لثور هائج أخذ يضربها بقرونه حتى استشهدت. كانت قبل استشهادها قد صلت من أجل أخيها بالجسد دينقراط الذي كان قد مات إثر مرض السرطان الذي أصابه، وكان عمره 7 سنوات. طبعا أخوها كان وثني لا يعرف المسيح. تقول بربات والشهيدة: حينما كنا جميعا نصلي، فجأة في منتصف صلاتنا ورد على خاطري اسم ديمقراط، ودهشت لأن اسمه لم يخطر ببالي أبدا حتى ذلك الحين، وشعرت بالحزن لأنني تذكرت محنته، وشعرت على الفور بأنه يجب علي أن أطلب عنه، فبدأت وبدون تأخير أن أتضرع من أجله بجدية وأبكي بأنين إلى الرب. وبينما أنا نائمة ظهرت لي رؤية، رأيت فيها ديمقراط يخرج من مكان قاتم، حيث كان هناك مع آخرين كثيرين، وكان جافا وعطشا جدا، ووجهه شاحب قذر، وعليه الجرح الذي أصاب وجهه عند وفاته. وكانت هناك هوة كبيرة بيني وبينه، حتى أنه لا يمكن لأي منا الاقتراب من الآخر. وعلاوة على ذلك، كانت هناك بركة مملوءة بالماء حفتها أعلى من قامة الصبي، فلم يستطع ديمقراط أن يشرب الماء منها. فاستيقظت وعرفت أن أخي يعاني، ولكنني كنت واثقة من أن صلاتي ستساعده في معاناته، فصرت أصلي من أجله كل يوم حتى جئنا إلى سجن المعسكر، حيث كنا سنصارع في ساحة المعسكر. وفي يوم ميلاد جيتس قيصر، هو يوم المصارعة، صليت من أجل أخي ليل نهار بأنين وبكاء حتى يمنح لي. وفي اليوم الذي بقينا فيه مكبلين بالقيود، رأيت في رؤيا أن ذلك المكان الذي كنت أراه في السابق مظلما أصبح الآن مشرقا، وكان ديمقراط بجسده النظيف يرتدي ملابس جيدة، ومكان الجرح ندبة بسيطة، وتلك البركة التي رأيتها من قبل صارت حفتها منخفضة حتى سرة الصبي، منتصف بطنه يعني. وكان واحد يسحب الماء من البركة بلا انقطاع، وعلى حافتها كأس مملوء بالماء. اقترب منها ديموقراط وابتدأ يشرب منها ولم تسقط الكأس، وعندما ارتوى ابتعد عن الماء ليلعب بفرح على طريقة الأطفال. واستيقظت وفهمت أنه قد تم نقله من مكان العقوبة. هذا هو الجزء الأول الخاص بالصلاة على الراقدين، صلاة الأحياء من أجل المنتقلين. الجزء الثاني، ما هي غاية توزيع الصدقات على الفقراء من أجل أرواح الراقدين؟ تعلمنا النصوص الكتابية وأيضا قوانين الكنيسة وتقليدها أهمية الصدقة التي نقدمها للفقراء وكيف تفيد أرواح الراقدين. فمن جهة النصوص الكتابية نقرأ: الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. طوبيا 4:11. الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. طوبيا 12:19. الماء يطفئ النار الملتهبة، والصدقة تكفر الخطايا. يشوع ابن سيراخ 3:33. أغلق على الصدقة في أخاديرك فهي تنقذك من كل شر. يشوع ابن سيراخ أيضا 29:15. أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. لوقا 11:14. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات. لوقا 12:33. ولكن لا يفوتنا أبدا أن الصدقة بمفردها بدون المحبة والحياة التقوية الثابتة في الرب لا تفيد شيئا. وكلنا يعرف قول نشيد الأناشيد 8:7: إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. بيعلمنا آباء الكنيسة أن توزيع الصدقات على الفقراء ترحما على أرواح المنتقلين للسماء ينبغي أن تكون بوفرة. اتصفها قوانين البابا أثناسيوس الثاني بعبارة صدقات كثيرة، كما ورد في القانون رقم 16، أو كما تصفها قوانين البابا خريستوزولوس بعبارة صدقات بمقدار الطاقة كما ورد في القانون 15. وكانت هذه العادة معروفة حتى عند الرهبان أيضا. فمن سيرة أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بنعرف أنه أوصى تلاميذه قائلا: لا تقيموا علي أغابي، أي يولموا وليمة محبة للفقراء ترحما على روحه بعد انتقاله. فطلب منهم ما يعملوش كده. وهو نفس التعليم الذي نقرأه في قوانين البابا أثناسيوس الثاني. بيقول القانون رقم 85: قد يكون غني مات ولده، وأن أباه يعطي عنه مالا كثيرا، ويعطي أيضا لبيت الرب نذورا كثيرة من أجل خلاص نفس ابنه. فبالحقيقة أن الله يقبلها منه ويخلصه من خطاياه بسبب تحننه على المساكين. فإن سليمان يقول إن خلاص نفس الإنسان من غناه. ويواصل البابا أثناسيوس الثاني شرحه لذلك الأمر، يقول في القانون 86: لعل قائلا يقول: إني فقير، والغني لما استطاع أن يعطي عن ابنه خلص نفسه، وأنا مسكين لا أستطيع أن أصنع هذا. فأقول له، ده البابا أثناسيوس يعني، لولا أن ذكر الموت قد أحزن قلب ذلك الغني الذي صنع هذا لما فرق أمواله على ابنه الذي مات، لأن موت ابنه الذي كان كريما عنده صار له مثل معلم حكيم، حتى عرف إرادة الله وأعطى المساكين الآن. وعندما كان ابنه في الحياة لم يعرف ولم يعطي هكذا. من أجل هذا لا يحتج بهذه الأمور هكذا لأجل الخلاص، لأن الخلاص ليس هو بكثرة المقتنيات، ولكنه بالفكر الصالح الذي قابله من أجل ابنه. وأنت إن كنت فقيرا وتريد أن تخلص نفس الذي مات، اتخذ لك فكرا صالحا هكذا وأنت تخلص نفسك ونفس الميت، فإنه ليست المغفرة بكثرة الأموال، لكنها كائنة بفعل الخير. ربما لا تستطيع أن تعطي المساكين، ولكنك تستطيع أن تصير رجل الله في الكنيسة، لأن كثيرين خدموا قبور أولادهم بجهالة. فإن كنت لا تقدر أن تقيت المساكين، لكنك تقدر أن تحفظ قداسات البيعة وتطلب عنك وعن ابنك. إن كنت تحبه اصنع هذا، لأن الغني إنما أعطى هذا جميعه عن ابنه لأنه يحبه. وأنت قدم طلبتك لله عن ابنك فإنك تقدر بالحقيقة أن تخلص نفسه حيا. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
شكرا يا سيدنا. لو في حد من حضراتكم يحب يسأل سؤال، دكتور جمال اتفضل.
حاجة كنت بفكر فيها الأسبوع اللي فات في قراءة في كورنثوس الأولى، مش فاكر أصحاح 15 آية 29: وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ طبعا الموضوع كان على القيامة أو ما فيش قيامة، لكن ذكر إنه ناس بتروح تعتمد تاني، تتعمد تاني علشان تخلص الحياة الأموات، يعني علشان ما كانش عندهم فرصة. مش ده على نفس الأسلوب بتاع التفكير ومبني على إنه الأموات سوف يقومون في يوم، ولا أنا بتكلم كلام ملوش علاقة باللي كنا بنقوله؟
لا، هو على نفس الاتجاه، على نفس التفكير، ولكن في نقطة واحدة بس مهمة، هي أن بولس الرسول قال لهم هذا الأمر عشان يأكد لهم
القيامة،
ولكن هذا لا يعني أنه يوافق على ما يفعلون.
طبعا أنا فاهم، لكن كان ده تفكير أيامها.
بالضبط، تفكير الناس، ولكن عشان بولس يوصل لهم المفهوم أنتوا ليه بتعملوا كده، بدليل اهو اللي بتعملوه، برغم ان اللي بتعملوه ده ما هوش مضبوط. واستخدمها بولس الرسول عشان يثبت بيها حاجه عاوز يوصلها، بس ده ما كانش معترف به من الكنيسه. يعني
دي مش دي بتوري المحبه زي الراجل الفقير اللي ما عندوش حاجه يعملها.
القانون بيقول ان الفقير اللي ما عندوش حاجة يعملها هيتساوى مع الغني ليس بكثرة الاموال لكن بفعل الخير. طبعا كان الاخ جرجس سمير بيكلمني في بداية هذه المحاضرة عن امر، هل ينفع نقول الكلام ده للناس ولا لا؟
طبعاً.
أنا أعتقد أن هذه المحاضرة ما ينفعش تتقال للناس، لكنها تبقى مفهومة أن هو ده تراث الكنيسة بنصوصها الليتورجية والآبائية، إنما لما نيجي نوصله لازم نوصله بطريقة لا تتعب الآخر. ما تنسوش ان انا بتكلم في اكاديمية علمية، يعني لازم اقول الحقيقة مجردة. احنا كل كلامنا ما بيخرجش عن اباء الكنيسة بتاعتنا، لان كل كلامنا منصب على ناس احنا بننتمي اليهم، يعني احنا اولادهم، يعني هم ابائنا، إما آباء الكنيسة أو النصوص لترجيتها اللي احنا بنصليها.
دكتورة ريتا تفضلي.
شكرا يا ابونا، نشكر قدسك، دي وجبة دسمة. وعايز سؤالين صغيرين، واحد سؤال صغير وسؤال كبير. صغير، دلوقتي احنا بنقول الصلاة على الراقد دي مهمة جدا. انا لما كنت صغيرة في مصر كان في صلوات الثالث والسابع والاربعين والذكرى الاولى والتانية والتالتة، الكنيسة لغت كل ده. الصلوات دي كانت مخصوص للراقد باسمه، فيعني تقريبا ما احنا بنصلي في سرنا دلوقتي، او نقول لابونا اذكر الاسم في النص كده. لكن زمان كان الاهل والاصدقاء كلهم يروحوا يعملوا الثالث والرابع والثالث. السؤال الكبير بقى اللي انا يمكن انا اللي مش فاهماه، هو في ايه الفرق بين فرديس النعيم وأورشليم السمائيه وكره الاحياء؟ ما كلهم زي بعض في يقولوا لنا كده.
من جهه النصف الاول من السؤال، حصل عدم اكتراف بالصلوات المقدمه من اجل الراقدين، واصبح البعض عندهم مفهوم ان احنا بنصلي على المنتقل في الكنيسة عشان نعزي اهله، وده مفهوم في غاية الخطورة، لانه بيفرغ النصوص الليتورجية من معناها. فدي امور مهمة جدا، ده صلوات مهمة جدا. بعد مجيء المسيح وصليبه وقيامته اصبح الأشرار بينتقلوا إلى الجحيم، والأبرار ينتقلوا إلى فردوس النعيم. وفي المجيء الثاني للسيد المسيح اللي هو يوم الدينونة الأخير، كل الذين في الجحيم هينتقلوا إلى جهنم النار، وكل الذين في فردوس النعيم حيدخلوا ملكوت السماوات. فهي أربع أماكن: جحيم وجهنم، فردوس نعيم، وملكوت سماوات. مكانين الانتظار هم الجحيم للأشرار وفردوس النعيم للأبرار، والمكان النهائي بعد مجيء المسيح هو جهنم النار الأبدية للأشرار وملكوت السماوات للأبرار. القديس بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة حيث العرش الإلهي، فمعرفش يقول هو شاف إيه، قال ما لم تره عين. ده مش راح الفردوس، ده راح الملكوت. هذه السماء الثالث. فلما يقول نيحهم وأهلهم، كلمة نيحهم يعني خليهم يستريحوا. يستريحوا يعني إيه؟ يعني هم أصل لو كانوا هم في فردوس النعيم ده ما كان راح، فما معنى نيحهم؟ اللي بيجاوب على هذا الأمر أهلهم. الكنيسة بتطلب من أجل كل الراقدين أن يكون لهم ميراث السماء بغض النظر هم مين. زي الأم، زي ما قلت قبل كده مرة، زي الأم اللي بتحب كل أولادها حتى الشاردين منهم. فالكنيسة أم تحب كل أولادها، عاوزة كلهم يرثوا الحياة الأبدية، يرثوا ملكوت السماوات. لكن في النهاية بيكون الحكم لله. عشان كده أنا بدأت الكلام في البداية خالص وقلت ينبغي أن نعترف أننا لا نعرف شيئا عن حياة الدهر الآتي.
مع مدام مجدولين تفضلي.
شكرا أستاذونا على يعني الشرح الوافي للموضوع دي. أنا زي فهمت كده من قدسك أن المفروض ما نعملش التذكارات يوم الحد، أنا كده فهمت صح ولا؟
أيوة، الكنيسة بتقول أن التذكارات بتاعة المنتقلين لا تكون يوم الأحد أو في الأعياد السيدية، لأن يوم الأحد يوم القيامة يوم الفرح، فلما بيتعمل تذكار بيتعمل مش جهرا. والبابا غابريال الثاني ابن توريك كاتب قانون كبير طويل عريض بيقول فيه إن هو شاف في زمانه إن بعض الكهنة بتعمل ترحيم في الأعياد عشان تجلب رضا الناس واستحسانهم لأجل منفعة بشرية، وهذا مخالف للكنيسة وتعليمها وكده. فبيعترض على هذا الكلام على أساس إن يوم الأحد مخصص لعيد القيامة، فممكن ذكر الترحيم سرا يعني كده، لكن الترحيم بيقام في غير الأحد والأحد السيدي.
شكرا يا بونش.
لا
أستاذ جرجس تفضل.
سبونا المحاضرة شيق جدا والموضوع في غاية الأهمية. عندي كذا سؤال. السؤال الأولاني هو ما دام الموضوع بالأهمية دي وبالعمق الجميل قوي ده، فمين اللي يتلام على ده ما يحصل ما بيحصلش، أو أن الصلوات دي ما بقتش موجودة؟ الليتورجية اللي المفروض تتصلى دي هل المسؤول عنها الآباء أو الكليروس بعينهم، ولا أنا كشعب أو كحد علماني بسيط لو طلبت من أجل حد في القداس أو طلبت من أجل حد ممكن يعني ربنا يديله رحمة بسبب الصلوات أو الطلبات دي لو أنا شخص مش كاهن أو شماس؟
هجاوب على هذه الجزئية الأول بعد إذنك.
تفضل.
أنا عايز بقى أسألك عشان أنت اللي هتجيب على نفسك، من الذي يقيم الذبيحة المقدسة على المذبح في القداس؟
الكاهن.
كل الشعب. الكليروس والشعب.
الذي يقيم الذبيحة المقدسة على المذبح هي الكنيسة. الموضوع ده في العبارة اللي قلتها دي يستغرق ما لا يقل عن 3 ساعات كلام. الذي يقيم الذبيحة على المذبح هي الكنيسة، والكنيسة تعني الإكليروس والشعب. فالذبيحة تقام ليس من أجل الكنيسة بل بواسطة الكنيسة أيضا. يعني الشعب عنصر أساسي ورئيسي في تقديم الذبيحة. وصلت الإجابة؟ يعني وانت واقف تصلي من أجل فلان الراقد، بس انت بتقول لي طب الشعب ما ينفعش يصلي؟ ده لازم يصلي.
من ناحية الليتورجية النص الليتورجي نفسه أو نص الصلاة نفسها، المفروض أن أبونا اللي بيصليها أنا ينفع أصليها؟ ينفع أطلب ينفع الطلبة اللي بتقال من أجل منتقل في الليتورجية نفسها أنا كشعب أقولها؟
عارف أنا بعمل إيه عشان أوافق على اللي أبونا بيقوله؟ بقول يا رب ارحم. يا رب ارحم يعني ايه؟ المرض بتاع الشعب يعني ايه؟ يعني يا رب اللي اتقال دلوقتي على المذبح انا موافق عليه ومشترك فيه، ورحمتك هي اللي هتعين على تنفيذ ما قلناه على المذبح دلوقتي. والا يبقى الشعب لما بيقول يا رب ارحم احنا مش بنمثل، ده مش مسرح يعني، في حد بيمثل وفي ناس بتتفرج. أصل المشكلة اللي حصلت حاليا أن الكنيسة تحولت إلى شبه مسرح. الكاهن يصلي في الهيكل ويرد عليه الخورس اللي واقف في خوص الشمامسة، اللي في الصحن الكنيسة هم المتفرجين. فانهارت أهم صفة من صفات الذبيحة المقدسة، أن الذي يقيم الذبيحة هي الكنيسة. هقول لك أسهل تعبير عن الحب كان عايش الأقباط في الألفية الأولى من الميلاد. كان معروف أن لا يجوز لأي إنسان هيحضر القداس لا يشترك في الذبيحة المقدسة، ما ينفعش. طالما هيحضر الكنيسة يبقى لازم يكون مشترك في الذبيحة المقدسة، في القرابين يعني المقدمة على المذبح، اشتراك فعلي. لكن لو في واحد فقير معهوش فلوس وعاوز يحضر القداس، فلازم المبدأ انه يشترك في الذبيحة المقدسة، وإلا مش هيحضر ازاي. فالقوانين بتاعت الكنيسة قالت ان ممكن يجيب شوية مية صغيرين كده ويكبهم في حوض ماء التغطية يبقى اشترك. حوض ماء التغطية ده اللي هو بيشرب منه المتناولين بعد التناول، بق مية كده هو ماشي، يعني يتناول الجسد والدم بعدين يحط شوية ماء في بقه عشان يصرف في المناولة زي ما احنا بنقول دلوقتي. ده اسمه حوض ماء التغطية. فاللي جاي الكنيسة وما هوش حاجة يقدمها يجيب شوية مية ويكبهم في حوض ماء التغطية عشان يقدر يشترك بالذبيحة المقدسة. الناس مش هتقبل هذا الأمر ببساطة لأنها ما تعلمتش كده من صغرها، برغم أن اللي تقال ده هو بتاع الكنيسة. فلازم يتوصل بطريقة هادئة وبطيئة جدا عشان ما حدش يصدم. احنا مش عايزين نوفر حد، احنا عايزين نوصل الكلام بتاع كنيستنا تراثنا للناس من غير ما حد يتعب. ده انا جبت سيرة صعود المسيح يوم القيامة في ثلاثة سبط أكاديمية. قلت لكم مرة زمان ربنا سمح لي في 4-5 سنين كده اخرج بره الدير الف لفة كده، فروحت القاهرة والإسكندرية والصعيد و12 ولايات في أمريكا. يعني كان فيها مرة اجتماع من 12 ولاية في أمريكا. السؤال المتكرر، هم ليه مش بيقولولنا كده؟ طب أنا جابوا ليه؟ أنا مش عارف، ده أنا اتفاجئت بالسؤال، هم ليه مش بيقولولنا كده؟ كلمة متكررة في القاهرة واسكندرية والصعيد وأمريكا. يعني إجابة هذا السؤال مش عندي الحقيقة.
لا، هو على نفس الموضوع أتسبونا، على نفس النقطة بالضبط. الكلام ده يدي بعد في رحمة وفي يعني يوري قد إيه ربنا رحيم حتى بالمتنيحين أو المنتقلين. فهو هي حاجة، هي مش السؤال ليه ما تقالش الكلام ده، هو سؤال، هو غريب شوية إن هو الكلام ده مش بيتقال، لأن هو يوري قد إيه ربنا رحيم أكتر من الناس الغير المسيحيين بيفكروا. فدي حاجة يعني دفاعيات، إذا كان مع ملحدين أو مع غير مسيحيين، يعني حاجة كبيرة جدا ومع ذلك مش حاجة منتشرة.
أنا في مرة في اجتماع مع بعض الأباء الكهنة، كم كبير من أحد المدن يعني، فبقول لهم هو لما حد يغلط ويخش قطه يصلي ربنا يغفر له، فما ردوش عليا. سألت تاني ما ردوش تاني، فضايقت جدا. سألت تالت، فيعني واحد جاوا من القاعدين، كانوا عدد ضخم من الكهنة يعني، فاستغربت جدا من البيت. قلت له هو ايه اللي بيحصل؟ قال له لا، ما ينفعش الطريقة دي، لألا يحصل استهانة بالكنيسة. يعني لازم هو يلف على ابونا، لازم يروح لابونا، وإلا يعني الأمور تفلت من الكهنة يعني. يعني ده وجهة نظر المسؤولين عن الخدمة، إن الأمور لو بقت بهذه البساطة يفلت منهم الناس، ما يبقى فيه استهانة يعني. فأنا طبعا مش قادر أتخيل إن بيتقال إيه بالضبط يعني. يعني ربما يكون ناس تخاف تقول الكلام ده لا لا يحصل استهانة مثلا. استهانة بإيه؟ هو هرجع أقول تاني زي ما قلت المحاضرة الماضية، طب ده احنا ما قلناش الكلام ده عشان ما يحصلش استهانة، هل كنائسنا القبطية تصلي بالمخافة اللائقة بالمسيح الكائن على المذبح؟ مش زي دلوقتي يدخل قبل التناول بخمس دقايق ويتناول ويمشي. عشان كده دايما بقول أن التناول حاليا بقى هو المخدر اللي احنا بنتخدره، مش عشان ناخد المسيح. أنا مش بعمم الكلام، لكن في كثير من الحالات المخدر هو أهم حاجة عندي أن أنا أتناول. لكن هتناول إمتى وخش الكنيسة إزاي وهتناول في أي لحظة، المهم أن أتناول. فبعمل زي المخدر اللي الإنسان ياخده عشان يتنه مخبي الألم اللي هو بيعاني منه، مسكن يعني.
شكرا أستاذنا، شكرا جميعا،
شكرا جزيلا، صباح الخير.
شكرا يا
ابونا. على خير يا ابونا.
صباح
الخير.
سلام.
سلام.
سلام. سلام.